بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنحن كنا في باب قول البخاري رحمه الله، باب الغنى غنى النفس، وذكر الحديث 46 بعد 406,000. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. وهذا الحديث كما ذكرنا رقمه في البخاري، وهو مذكور أيضا في مسلم. فقال حدثنا أحمد بن يونس، معروف من شيوخ البخاري رحمه الله. حدثنا أبو بكر، هو أبو بكر بن عياش، وهو قارئ مشهور. وقال حدثنا أبو حصين، مش أبو حصين، أبو حصين، وهذا اسمه عثمان، عن أبي صالح من التابعين الأفاضل الملازمين لأبي هريرة رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه. ذكرنا هذا الحديث وفصلناه في المرة السابقة، وإن غنى النفس ليس بكثرة العرض، يعني ليس بكثرة الأموال المتنوعة، عندك أراضي وبيوت وإبل وسيارات ليست هذا هو الغنى، وإنما النفس الغنية التي لا تفتقر إلا لمولاها جل وعلا. ثم انتقل البخاري رحمه الله إلى قال: باب فضل الفقر. باب فضل الفقر. وقبل أن تقول: ولكن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من الفقر، هذا معلوم سيظهر، شار بهذه الترجمة إلى بالمقارنة بما قبلها إن الغنى غنى النفس، إلى تحقيق محل الخلاف في تفضيل الفقر على الغنى، أو تفضيل الغنى على الفقر. وعلماء فضلوا الغنى على الفقر، وعلماء فضلوا الفقر على الغنى، لأن الغنى ليس كله شيء طيب، وإلا أنت لو كسر عندك المال انشغلت انشغالا رهيبا جدا، وصرت مطمعا للناس، وصار الشك يأتيك، إذا ابتسم لك شخص ظننت أنه دهينك من أجل أن يأتي، وإذا يعني نظر إليك شخص النظرة ويريد أن يسرقني ويريد أن يقتلني، فمشكلة. زائد أنك دايما مشغول بالخزائن وضبط الخزنة وتأمينها والأرصدة والحسابات والأشياء، هذه مشكلة كبيرة جدا والعياذ بالله. وتنظر إلى زوجتك وأولادك يتمنون موتي، يريدون مالي. فزائد أن أصلا الإنسان ممكن بالغنى يطغى، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فالبعض قال: يا عم الفقر أحسن، انت تمام والباب مفتوح وتنام ولا. وبعضهم قال: لا، الغنى احسن، تتصدق وتحسن. فالغنى غنى النفس، الغنى بهذا هو افضل من الفقر لا شك، لان غنى النفس افضل من فقر النفس لا شك. فالغنى الحقيقي الذي يفضل بلا جدال هو غنى النفس، فيحمل كل ما ورد في فضل الغنى على غنى النفس. فمن لم يكن غنيا النفس لا يمكن يمدح، بل هو مذموم بكل حال. وما ورد من فضل الفقر، لأن من لم يكن غنيا النفس فهو فقير النفس، فهذا فقر مذموم، هو ده اللي استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه. إذا النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الفقر الذي هو قلة الأشياء، وإلا ما عانى منه وربط الحجر على بطنه وقعد بالثلاث أشهر لا يوقد في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم نار. هو مر بالمراحل كلها، مر بمرحلة الفقر ومرحلة المسكنة ومرحلة الغنى صلى الله عليه وسلم. لكن الفقر اللي هو استعاذ بالله منه ليس فقر المال، وإنما فقر إيه؟ النفس، هو ده اللي استعاذ منه الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن لم يكن غنيا النفس فهو فقير النفس، وهذا هو الذي تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم منه. يبقى يحمل لو ثبت النص عن علي بن أبي طالب: لو كان الفقر رجلا لقتلته، معناها الفقر إيه؟ النفس. النفس، وإلا هو كان فقير والنبي صلى الله عليه وسلم كان فقير، وهو علي بن أبي طالب طلع في الصباح يبحث عن أي عمل لأي شيء يجيب أي طعام. فمر بامرأة يهودية تريد أن تطين بيتها، حديث حسن، طين يعني تمحر دلوقتي الزمن ده، تريد أن تطين تعمل طين، كل الفلاحين كانوا كده زمان، هي المحارة عندنا كان طين فتريد أن تطين بيتها. فاتفق ما على أن يملأ لها من البئر كل دلو بتمرة، فملأ لها 16 دلوا، ثم بسط يديه فصبت في يديه 16 تمرة، فأراد أن يأكل فلم يأكل حتى يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب فقص عليه فأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم منها، وذهب بالباقي إلى بيته. ده إيه ده؟ فهذا هو هل ذاق الفقر؟ نعم. هل النبي صلى الله عليه وسلم ذاق الفقر؟ وعاش فيه؟ فقر. لكن الفقر المتعوز منه هو فقر النفس والعياذ بالله. والفقر الذي وقع فيه النزاع هو عدم المال والتقلل منه. أما الفقر في قوله تعالى يا أيها الناس أنتم، هذا فقر العال كون المخلوقات، كن كله مفتقر إلى الله. العرش لولا الله عز وجل ما العرش ما يبقى ولا لحظة، ولا تقوم السماء، ولا بل هو يمسك السماء أن تقع على الأرض سبحانه عز وجل. المخلوقات كلها مفتقرة إليه، لا في زرع ممكن يقوم ولا أي قائم يقوم إلا إذا أقامه الله سبحانه وتعالى. هو القيوم القائم بنفسه المقيم ليه لغيره، هو اللي أقام الجبال، هو اللي أقامك حتى تقف، درع الزرع ينتصب، الجبل ينتصب، أنت تقف. هو سبحانه وتعالى الذي يقيم كل شيء جل وعلا، هو القيوم. فالكل فقير، الجعان يموت من الجوع، كل العالم فقير إلى الله سبحانه وتعالى. السماوات والأرض والبحار والكواكب والنجوم والدواب والحشرات والإنس والجن والملائكة كله فقير إلى الله عز وجل سبحانه وتبارك. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، الغني حقا الحميد حقا سبحانه عز وجل. فهذا المراد به الافتقار هنا احتياج المخلوقات إلى الغني الحميد، كل المخلوقات. فالفقر للمخلوقين أمر ذاتي، يعني صفة ذاتية، المخلوق فقير صفة ذاتية، والغنى صفة ذاتية لله عز وجل، ليست صفة فعلية، بل هي صفة ذاتية للمولى تبارك وتعالى. ولذا ابن تيمية آخر كلامه اللي كتبه سيدنا القلعة ومات، والفقر وصف لي ذاتي كما أن الغنى وصف له ذاتي. أنا الفقير إلى الله وهو الغني حقيقة. أنت لما تيجي تقولها بعض الناس يا بتواضع، تواضع أنت فقير فعلا، أنت فقير فعلا، أنا نحن فقير إلى الله. لا أنت فقير، أنت فقير إلى الله حقيقة، لا تقولها تواضعا. حتى لو عندك مليارات أنت فقير، أنت محتاج إلى التنفس، هو اللي يقدرك إلى التنفس، محتاج إلى الشرب، هو اللي محتاج إلى خروج الضوء، هو سبحانه وتعالى الذي يمكنك من كل هذا سبحانه. أنت فقير في كل شيء، في كل شيء. فالفقر للمخلوق أمر ذاتي، كما أن الغنى للخالق أمر ذاتي لا ينفك عنه. والله الغني ليس بمحتاج إلى أحد، ولا عبادة ولا صلاة ولا صوم ولا يحتاج إلى شيء سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لكي أنفعهم وأدخلهم الجنة، أما أنا لا محتاج إلى عبادة ولا شيء سبحانه وتعالى، وإنما خلقهم لحكمة أخرى، خلقهم للعبادة هم والعبادة الحكمة أخرى، تحقق صفاته جل وعلا في العالم. والفقر أيضا يطلق على شيء اصطلح عليه الصوفية، واحنا هنا لما نجيب كلام بعض الصوفية بناخد من شيخ الإسلام، شيخ الإسلام يعجب ببعض ألفاظ الصوفية المعتدلين يوم السابق، وتفاوتت فيه عباراتهم. حاصل كلام عقلاء الصوفية كما قال أبو إسماعيل الأنصاري: نفض اليد من الدنيا ضبطا وطلبا مدحا وذما. هذا الكلام فيه عيب، نفض اليد من الدنيا، اليأس من الدنيا، شفنا الناس تعيش وتموت وتسيب كل حاجه، ايش بتموت وتسيب كل حاجه. اذا بعضهم عامل زي كاريكاتير كده، انسان عمال ومرابس واشياء وعمال يجري، وبعدين نزل الحفره وكل الحاجات دي خرجت، كل الاشياء بره، المال والذهب والجواهر والملابس كله كله كله. فراينا اناس كثيرين جدا. فنفض اليد من الدنيا ضبطا وطلبا مدحا وذما، وقالوا إن المراد بذلك أن لا يكون ذلك في قلبه سواء حصل في يده أم لا. يعني لا تكون فقير القلب إلا في افتقار القلب إلى المولى سبحانه عز وجل. وهذا يرجع إلى ما تضمنه الحديث الماضي أن الغنى هو غنى النفس. والمراد بالفقر هنا الفقر من المال. يعني بعض الناس قال إن الفقر الذي يعرفه جميع الناس هو فقر الايه الحجر، المال، المال. ولذا اليهود لما قالوا إن الله فقير هم سيقصدون الافتقار إلى بعض الصفات، لكن أصلا يقصدون فقير المال، فقير المال، لكن عندهم هو فقير يحتاج إلى الراحة والنوم. ولذا بعد ما خلق السماوات ألف أيام عندهم المجرمين يقولون ثم إيه استراح في اليوم السابع، لأنه أصابه اللغوب والتعب، فهو مفتقر إلى الراحة، إلى جانب أنه مفتقر إلى المال، هم أغنى من الله. فالمراد بالفقر فقر المال عند بعض العلماء، وتكلم فيه، وتكلم ابن بطال هنا على مسألة التفضيل بين الغنى والفقر. فقال ابن بطال رحمه الله: طال نزاع الناس في ذلك، فمنهم من فضل الفقر واحتج بأحاديث الباب. بعضهم قال يا عم الفقر أحسن، ولا سؤال ولا محاسبة في الآخر، ده معدل يدخل معظم داخلين النار الأغنياء، وأكثر الناس اللي في الجنة من الفقراء، أنا ما أحاسب من أين اكتسبه وفيما أنفق، فين ما فين الزكاة اللي ما قرلمته، فين الصدقات، فين لماذا تركت قريبك الفقير وخالك اللي يتسول وعمتك المريضة، تسأل عن كل شيء. فالفقر أريح. واحتج هؤلاء بأحاديث فيها صحيح وفيها واهي، واحتج بمن فضل الغنى بما تقدم أن الغنى غنى النفس في قوله، والغنى غنى المال أيضا في الحديث اللي ذكرناه، المكسرون هم المقلون أو الأقلون كما ذكرنا، فالمكسرون هم الأقلون، يعني المكسرون من المال هم الأقلون ثوابا في الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وصى سعدا قال له، هذا قائل بفضل الغنى، قال لسعد بن أبي وقاص: إنك انتظر ذريتك أو ورثتك إيه أغنياء، إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة. ما معنى عالة؟ فقراء يتكففون الناس. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم نصا في هذا الحديث فضل إيش عليه؟ غنى على الفقر. وحديث كعب بن مالك لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج من ماله كله قال له: أنا ندمت أن فعلت فعلا، وتبت إلى الله، تخلف يوم الزحف. وطبعا مشهور بالتوبة، بل أنت لما تيجي تذكر باب التوبة لا تذكر حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين. فقال استشار في الخروج من ماله كله فقال: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب أهل الدثور بالأجور. أهل الدثور يعني أغنياء وعندهم ملابس وسوق وبلاطي حلوة وكل حاجة. فالفقراء النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: طيب سبحوا 33 واحمدوا، راحوا عملوا الأغنياء عملوا مثله. فبعد كده كل ما الفقراء يفعلوا شيء الأغنياء يفعلوا. فلما شكوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال: ذلك فضل الله يؤتي من يشاء، هذا الغني ده ربنا عطاه. فقال في آخره النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وعندنا حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه: نعم المال الصالح للرجل الصالح. كل ما يكون الرجل الصالح معاه مال، هو اللي معاه الرجل الصالح يكون معاه مال كيف يتصدق ويجاهد بنفسه بنفسه وبمال، وهذا أخرجه مسلم. قال: وأحسن ما رأيت في هذا قول أحمد بن نصر الداودي قال: الفقر والغنى محنتان من الله. الفقر محنة والغنى محنة، محنتان من الله يختبر بهما عباده لينال عبادتي الشكر والصبر. إذن الغنى لابد من عبادة إيش؟ الشكر. والفقر يحتاج إلى عبادة الصبر. فالغني الشاكر في ميزان الفقير الصبر. يعني معناها إن الإنسان فينا معرض للفقر والغنى، فالمهم إنه يحصن نفسه، إن لو كنت غنيا لابد أن أشكر، وإن كنت فقيرا لابد أن أصبرا. فهما محنتان من الله يختبر بهما عباده في الشكر والصبر، كما قال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض إيش زينة لها ليه نبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال: ونبلوكم بالشر ومنه الفقر، والخير يعني منه المال فتنة وإلينا ترجعون. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من شر فتنة الفقر ومن شر فتنة الغنى. فليقولون بيتعاذ من الفقر ويستعاذ أيضا من الإيه؟ من فتنة الغنى. وذكر ابن بطال كلاما طيبا طويلا حاصله أن الفقير والغني متقابلان لما يعرض لكل منهما في فقره وغناه من العوارض فيمدح أو يذم. والفقير الناقم على الله مذموم، والغني المعتدي المتكبر الطاغي مذموم. فالفقير غير الصابر مذموم، والغني غير الشاكر مذموم. وهناك أناس كثيرون أغنياء وليسوا بشاكرين، بل هم فقراء حراس لأموالهم فقط. والفضل كله في الكفاف، يعني الإنسان يكون عنده كفايته الكفاف. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعل رزق آل محمد كفافا، يعني يدوبك المضاع نحتاجه، لكن لا أرطبة ولا تحويشات ولا شيء. قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، يعني لا تكن شحيحا بخيلا، ولا تبسطها كل البسط، يعني لا تكن مسرفا مبذرا فتقعد ملوما محسورا. وقال صلى الله عليه وسلم: اجعل رزق آل محمد قوتا، يعني القوت لنازل فقط. وعليه يحمل قوله: أسألك غناية وغنى هؤلاء. إذن كان يسأل غناية، يعني يسأل إيه؟ القوت، القوت الكفاف. وعليه يحمل قوله أسأل قوله صلى الله عليه وسلم: أسألك غناية وغنى هؤلاء. وأما الحديث الذي رواه الترمذي: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا، فقال الحافظ ابن حجر الاسقلاني هو ضعيف، ولكن السنة حسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. وإحنا قلنا الألباني حاكم، حاكم. كانت واحدة بتسألني الصبح النهاردة فتقول: من أعظم إمام مجدد بعد ابن تيمية؟ قلت لها الألباني. قالت: محمد ابن عبد الله. قلت لها: إمام مجدد؟ بتقولي أفضل واحد، أفضل واحد بعد ابن تيمية هو الألباني. إحنا ما رأينا أحد حكم على السلف إلا الألباني، حكم على النسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد والبخاري، مستحق وضع ختمه خلاص لغاية يوم الدين، صححه الألباني بعض الألباني. فأحسن إمام رحمة الله عليه، فصحح أو حسن حديث: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. قال الحافظ ابن حجر: فهو ضعيف، وعلى تقدير ثبوته فالمراد به أن لا يجاوز به الكفاف. نعم، إذا على ثبت ثبوته يبقى تقدير إيش؟ الكفاف. كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد الكفاف، لا يريد قصور ولا خزائن ولا كنوز ولا شيء. هو فعلا عاش كده صلى الله عليه وسلم، ولما مات المسألة محسومة، هم 7 دنانير وتم التصدق بها وخلاص. لا ورثت عائشة شيء، ولا ورثت النساء، ولا ورثت ابنته، ولا ورثت. وممن جنح إلى تفضيل الكفاف الإمام القرطبي في المفهم، فقال: جمع الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم الحالات الثلاث: الفقر والغنى والكفاف. جمع لنبيه صلى الله عليه وسلم الحالات الثلاث: الفقر والغنى والكفاف. فكان الأول أول حالات الفقر، فقام بواجب ذلك من مجاهدة النفس، ثم فتحت عليه الفتوح، بالذات فتح خيبر، فصار بذلك في حد الأغنياء، فقام بواجب ذلك من البذل المستحقين، ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم، ويواسي به وإيثار مع اقتصاره منه على ما يسد ضرورة عياله. هنا عياله بمعنى الذين يعولوه، وهي صورة الكفاف التي مات عليها صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي كلام جيد، قال: وهي حالة، اللي هي حالة إيش؟ الكفاف، سليمة من الغنى المطغي والفقر المؤلم. لا كده ولا كده، الحمد لله، الحمد لله مستورة. هو ده، هو ده. وأيضا فصاحبها معدود في الفقراء، لأنه لا يترفه في طيبات الدنيا، يعني ما العملية بيأكل ويشرب بقى، مش بقى تورتات وأنواع من الفواكه، ويعني دليفري رايح ودليفري جاي، وعربيات فخمة جدا، يعني الكفاف، الكفاف، لا إله إلا الله. فلا يترفه في طيبات الدنيا، بل يجاهد نفسه في الصبر عن القدر الزائد على الكفاف، فلم يفته من حال الفقر إلا السلامة من قهر الحاجة. يعني ما في واحد وقف له وزل وغلبة الرجال، الدين ممكن الدائن يجي يسيء إليك ويؤلمك ويهينك إهانة شديدة جدا. فلم يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قهر الحاجة ولا إلى ذل المسألة. انتهى كلام القرطبي في المفهم، وكلام طيب جدا. ويؤيد كلام القرطبي ما تقدم من الكلام عن الغنى غنى النفس، وما أخرجه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وارض بما قسم الله لك. كلكم حافظين: تكن أغنى الناس، ارضى باللي عندك تكن أغنى الناس. خلاص راضي، ما لن تغريني، ما في إغراء. وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. وأصح ما ورد في ذلك ما خرجه الإمام مسلم رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من هدي إلى الإسلام ورزق الكفاف وقنع. رزق الكفاف عن الستر يده بك، وقنع بذلك، قنع بذلك الحمد لله. قال النووي: في فضيلة هذه الأوصاف إلى الهدى للإسلام والكفاف والقناعة والرضا. قال: والكفاف هو الكفاية بلا زيادة ولا نقصان. وقيل: الكفاف هو ما يكف عن الحاجات ويدفع الضرورات ولا يلحق بأهله الترفهات. ومعنى الحديث أن من اتصف بتلك الصفات حصل على مطلوبه وظفر بمرغوبه في الدنيا والآخرة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل مؤال محمد قوتا، أي اكفهم من القوت الضروري بما لا يرهقهم إلى ذل المسألة ولا يكون فيه فضول زيادات تبعث على الترفه والتبسط في الدنيا. يقول لك العملية واسعة. وفيه حجة لمن فضل الكفاف، والحقيقة أنه يجب تفضيل الكفاف، لأنه إنما يدعو لنفسه وآله بأفضل الأحوال. وقد قال العرب: خير الأمور أوساطها، إن التناهي شطط، خير الأمور الوسط. ويعيد ما خرج ابن المبارك في الزهد بسند صحيح عن القاسم بن محمد، قاسم بن محمد بن أبي بكر، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل قليل العمل قليل الذنوب أفضل، أو رجل كثير العمل كثير الذنوب، فقال: لا أعدل بالسلامة شيئا. إيه كثرة العمل وكثرة الذنوب يا عم؟ قل عمل بس. فقال: لا أعدل بالسلامة شيئا، فمن حصل له ما يكفيه واقتنع به أمن من آفات الغنى وآفات الفقر. وقد ورد حديث لو صح، هذا كلام بقى الحافظ بن حجر الاسقلاني، لكان نصا في المسألة، وهو ما أخرجه ابن ماجه من طريق نفيع عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من غني ولا فقير إلا ود يوم القيامة أنه أوتي من الدنيا قوتا. هذا الحديث رواه الترمذي وهو ضعيف، لكن المعنى صحيح. ود يوم القيامة لو كانت المسألة إيه؟ قوت، لا نسأل عن شيء ولا تذلنا في الدنيا. وهذا كلام صحيح، لكن لازلنا في السؤال: أيهما أفضل، الغنى أو الفقر؟ لا تدخل الكفاف. أنا الآن أسألك عن شيئين، لا تدخل لي ثالث، الثالث هو الكفاف. أنا الآن أسألك سؤال، ده الحافظ بن حجر يقول: ما هو الأفضل، الغنى أو الفقر؟ لا بد من إجابة، يعني لا بد من إجابة، لأن النزاع إنما ورد في حق من اتصف بأحد الوصفين، لا نتكلم عن الكفاف. ولذا قال الداودي في آخر كلامه إن السؤال أيهما أفضل لا يستقيم، يعني رفض السؤال نفسه، لاحتمال أن يكون لأحدهما من العمل الصالح ما ليس للآخر فيكون أفضل. وإنما يقع السؤال عنهما إذا استويا، بحيث يكون لكل منهما من العمل ما يقاوم به عمل الآخر، يعني اثنين متشوين في العمل الصالح، فالغنى أفضل ولا الفقر أفضل؟ فعلم أيهما أفضل عند الله، فلم يجاوب السؤال بل التف حول السؤال. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: إذا استوي في التقوى فهما في الفضل سواء، يعني غني تقي وفقير إيه؟ فالغني التقي طبيعة سيكون شاكرا، والفقير التقي سيكون إيه؟ فقال: هما في الفضل سواء. وده كلام طيب من شيخ الإسلام رحمه الله. طيب، وقال ابن دقيق العيد في حديث أهل الدسور محصل كلامه أن تفضيل الغنى على الفقر لمن اتقى لزيادة ثوابه وأجره على طول. إنسان تقي وفقير صبر، ربنا غناه، يبقى الغنى أفضل له، الغنى أفضل له، لأنه لأنه سيف عليه صدقات وجهاد بالأموال، صدقات وجهاد بالأموال، فيكون هذا هو الأفضل. إذا لو استوى الناس في التقوى فالغني أفضل، إذا استوى الناس في التقوى فالغنى أفضل، لما يحصل نفسه من التطهير، ولأن الفقر ممكن يؤذي النفس والعياذ بالله. ولكن جمهور الصوفية يفضلون إيه؟ الفقر. الصوفية نتكلم عن السادة الأفاضل منهم، وليس مذهب الصوفية بالكامل. والصوفية يرجحون الفقير الصابر لأن مدار الطريق على تهذيب النفس ورياضتها، فالرياضة مع الفقر أكثر منه في الغنى. وقال ابن الجوزي: صورة الاختلاف في فقير ليس بحريص، وغني ليس بممسك. يعني غني يتصدق، وفقير ليس حريصا، يعني يحمد الله عز وجل. فالغني المنفق أفضل من الفقير الحريص. وكل ما يراد لغيره، قال: وكل ما يراد لغيره ولا يراد لعينه ينبغي أن يضاف إلى مقصوده فيه فيظهر فضله. فالمال ليس محظورا لعينه، بل لكونه قد يعوق عن الله ويطغي الإنسان. أما لو لم يكن يعوق ولا يطغي فهو شيء طيب. والمال لعثمان رضي الله عنه كان شيء طيب ولا لا؟ ولابن عمر ولحكيم بن حزام والغير وغيره وغيره كان شيء طيب جدا للصحابة، صدقون. وعثمان بن عفان لما يجهز جيش العسرة كله حاد ويصب الذهب في يد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ان المال عنده ليس هو شيء. فكم من غني لم يشغله غناه عن الله، مثل من؟ والعباس وعبد الله بن عمر. وكم من فقير شغله فقره عن الله، يريد ياكل اولاد يضطر يخرج ويحطم الى ان قال: وان اخذت بالاكثر فالفقير عن الخطر ابعد، لأن فتنة الغنى أشد من فتنة الفقر. فتنة الغنى شديدة جدا. ومن العصمة ألا تجد، يعني أحسن لا تجد فتنة الغنى. وصرح كثير من الشافعية بأن الغنية الشاكرة أفضل. وأما قول أبي علي الدقاق وهو شيخ أبي القاسم الكشيري: الغني أفضل من الفقير، لأن الغنى صفة الخالق والفقر صفة المخلوق، وصفة الحق أفضل من صفة الخلق، فقد استحسنه جماعة من الكبار. ولكن فيه نظر، فيه نظر، ما كان كثير من الصحابة إيه؟ فقراء. نعم، الغني غنى النفس، هذا هو. نعم. وأما الذين يعني بعض من فضل الغنى على الفقر مثل الطبري رحمه الله، قال: لا شك أن محنة الصابر أشد من محنة الشاكر، غير أني أقول كما قال مطرف بن عبد الله: لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. يعني فعل الابتلاء ده ممكن لا تصبر، فأحب أن نغتني ونشكر الله عز وجل. قلت، أي قال الحافظ بن حجر العسقلاني: وكأن السبب فيه ما جبل عليه طبع الآدمي من قلة الصبر. الآدمي طبيعته أنه قليل الصبر، ولهذا يوجد من يقوم بحسب الاستطاعة بحق الصبر أقل ممن يقوم بحق الشكر. يعني قليل جدا الفقير الصابر، دائما تلاقي الفقير ناقم ويطلع في الثورات وخبز وعيش وحرية وعدالة اجتماعية وبطل. الفقير دائما ناقم إلا من رحم الله، لكن الغني كثير منه شاب إلا من لم يرحم الله سبحانه عز وجل، إلا أقل من يقوم بحق الشكر بحسب الاستطاعة. وقال بعض المتأخرين: كلام الناس في أصل المسألة مختلف أو مختلف، فمنهم من فضل الفقر ومنهم من فضل الغنى ومنهم من فضل الكفاف، وكل ذلك خارج عن محل الخلاف، وهو أي الحالين أفضل عند الله للعبد حتى يتكسب ذلك ويتخلق به. يعني الآن أنت في مقام العبودية، تفضل ماذا؟ وأفضل ما يتكسب العبد التقلل من المال، أفضل ليتفرغ قلبه من الشوائب. بس أنت لما تكون غني لازم تنشغل، لازم حتما تنشغل بالمال، ما لازم عندك مال وتقول أنا مشغول بالعبادة والمال يروح فين؟ ده لازم تدبر، ولازم تحسب الزكاة، ولازم تحسب المحتاجين حواليك، ولازم تأمن الماء، ولازم يشغل. مهما كنت تقيا لابد يشغل، لابد يشغل. فالتقلل من المال أفضل، ليتفرغ قلبه من الشواغل ولينال لذة المناجاة، ولا ينهمك في الاكتساب ليستريح من طول الحساب. ما أنت قاعد جاي لك صاحب الأرض الزراعية الناظر، يا أنا جاي لك عشان الحساب، أنا جاي لك الدخل، كل سنة عايز أقرأ القرآن. جاي هو جاي من الريف عشان يحاسبك على المحصول، جمعنا قدر كذا اردب، وبعنا كذا، وخصمنا كذا، ووزعنا كذا، وطلعنا. لازم تتكلم معاه وتقول له مش فاضيلك. والتاني جاي لك حسابات عربيات النقل بتاعت النهارده عملت ايه، والتالت جاي عربيات الميكروباص اللي انت مشغلها في اسكندريه وفي القاهره اسكندريه، ومشغلها في مطروح، ومشغلها في الصعيد، جايب لك برضه الحسابات بتاعت العربيات، وده جايب لك حسابات محلات الكوماز، ولا حسابات محلات الدبال، ولا حسابات السوبر ماركت، وعندك اثر مرتب الحته الفلانيه. فانت لازم تعمل حسابهم، ولا تقول انا مش فاضي. مهما كنت تقي لازم تنشا، لازم تنشا. فالتقلل من طول الحساب والتشغل باكتساب المال هذه مشكله جدا. لكن لو انشغلت فيه كمان بالبر والصله والوصل، وتشوف طيب يحسبوا لنا الاقارب، شوف لنا الجيران يا جماعه، مين الفقير ومين المحتاج، ومين اللي يريد يعالج ابنه، ومين اللي بنته كذا، ومين اللي بنته تتزوج، ومين اللي وعمال فهذا انشغال طيب، انشغال طيب. والافضل ما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم وهو الكفاف، الكفاف. طيب نكتب هذا القدر، بس نذكر الاخوه اذكار وكده، ونشوف لو في اسئله ولا حاجه. الدروس مسجلة على طريقتين، طريقة البث المباشر وطريقة التسجيل النقي اللي بيفعله مصطفى. ماشي، نعم. ده حديث من الناس من إذا اغتنى فسد حاله، والناس من إذا افتقر فسد حاله. في إنسان عايش مع بالكفاف لكن لو افتقر يفسد، ما يستطيع يعيش. وفي ناس رأيناهم اغتنوا ففسدوا فعلا، كانوا كويسين وفسدوا فعلا بالغير. نسأل الله أن يهدينا سواء كنا هكذا أو هكذا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنحن كنا في باب قول البخاري رحمه الله، باب الغنى غنى النفس، وذكر الحديث 46 بعد 406,000. قال حدثنا أحمد بن يونس، قال حدثنا أبو بكر، قال حدثنا أبو حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. وهذا الحديث كما ذكرنا رقمه في البخاري، وهو مذكور أيضا في مسلم. فقال حدثنا أحمد بن يونس، معروف من شيوخ البخاري رحمه الله. حدثنا أبو بكر، هو أبو بكر بن عياش، وهو قارئ مشهور. وقال حدثنا أبو حصين، مش أبو حصين، أبو حصين، وهذا اسمه عثمان، عن أبي صالح من التابعين الأفاضل الملازمين لأبي هريرة رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه. ذكرنا هذا الحديث وفصلناه في المرة السابقة، وإن غنى النفس ليس بكثرة العرض، ليس بكثرة الأموال المتنوعة، عندك أراضي وبيوت وإبل وسيارات ليست هذا هو الغنى، وإنما النفس الغنية التي لا تفتقر إلا لمولاها جل وعلا. ثم انتقل البخاري رحمه الله إلى قال: باب فضل الفقر، باب فضل الفقر. وقبل أن تقول ولكن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من الفقر، هذا معلوم سيظهر. شار بهذه الترجمة إلى بالمقارنة بما قبلها إن الغنى غنى النفس، إلى تحقيق محل الخلاف في تفضيل الفقر على الغنى، أو تفضيل الغنى على الفقر. وعلماء فضل الغنى على الفقر، وعلماء فضلوا الفقر على الغنى، لأن الغنى ليس كله شيء طيب، وإلا أنت لو كسر عندك المال انشغلت انشغالا رهيبا جدا وصرت مطمعا للناس، وصار الشك يأتيك إذا ابتسم لك شخص ظننت أنه دهينك من أجل أن يأتي، وإذا يعني نظر إليك شخص نظرة ويريد أن يسرقني ويريد أن يقتلني، فمشكلة. زائد أنك دايما مشغول بالخزائن وضبط الخزنة وتأمينها والأرصدة والحسابات والأشياء هذه، مشكلة كبيرة جدا والعياذ بالله. وتنظر إلى زوجتك وأولادك يتمنون موتي، يريدون مالي. فزائد أن أصلا الإنسان ممكن بالغنى يطغى، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فالبعض قال يا عم الفقر أحسن، أنت تمام والباب مفتوح وتنام ولا، وبعضهم قال لا الغنى أحسن تتصدق وتحسن. فالغنى غنى النفس، الغنى بهذا هو أفضل من الفقر لا شك، لأن غنى النفس أفضل من فقر النفس لا شك. فالغنى الحقيقي الذي يفضل بلا جدال هو غنى النفس، فيحمل كل ما ورد في فضل الغنى على غنى النفس. فمن لم يكن غنيا النفس لا يمكن يمدح، بل هو مذموم بكل حال. وما ورد من فضل الفقر، لأن من لم يكن غنيا النفس فهو فقير النفس، فهذا فقر مذموم، هو ده اللي استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه. إذا النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الفقر الذي هو قلة الأشياء، وإلا ما عانى منه ربط الحجر على بطنه وقعد بالثلاث أشهر لا يوقد في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هو مر بالمراحل كلها، مر بمرحلة الفقر ومرحلة المسكنة ومرحلة الغنى صلى الله عليه وسلم. لكن الفقر اللي هو استعاذ بالله منه ليس فقر المال، وإنما فقر إيه؟ النفس. هو ده اللي استعاذ منه الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن لم يكن غنيا النفس فهو فقير النفس، وهذا هو الذي تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم منه. يبقى يحمل لو ثبت النص عن علي بن أبي طالب لو كان الفقر رجلا لقتلته، معناه الفقر ايه؟ النفس. والا هو كان فقير والنبي صلى الله عليه وسلم كان فقير، وهو علي بن أبي طالب طلع في الصباح يبحث عن اي عمل لاي شيء يجيب اي طعام. فمر بامرأة يهودية تريد أن تطين بيتها، حديث حسن طين أن تمحر دلوقتي الزمن ده، تريد أن تطين تعمل طين كل الفلاحين كانوا كده زمان، هي المحارة عندنا كان طين فتريد أن تطين بيتها. فاتفق ما على أن يملأ لها من البئر كل دلو بتمرة، فملأ لها 16 دلوا ثم بسط يديه فصبت في يديه 16 تمرة، فأراد أن يأكل فلم يأكل حتى يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب فقص عليه فأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم منها وذهب بالباقي إلى بيته. ده إيه ده؟ فهذا هو هل ذاق الفقر؟ نعم. هل النبي صلى الله عليه وسلم ذاق الفقر؟ وعاش فيه؟ فقر. لكن الفقر المتعوذ منه هو فقر النفس والعياذ بالله. والفقر الذي وقع فيه النزاع هو عدم المال والتقلل منه. أما الفقر في قوله تعالى يا أيها الناس أنتم، هذا فقر العال كون المخلوقات، كن كله مفتقر إلى الله. العرش لولا الله عز وجل ما العرش ما يبقى ولا لحظة، ولا تقوم السماء ولا بل هو يمسك السماء أن تقع على الأرض سبحانه عز وجل. المخلوقات كلها مفتقرة إليه، لا في زرع ممكن يقوم ولا أي قائد يقوم إلا إذا أقامه الله سبحانه وتعالى، هو القيوم القائم بنفسه المقيم ليه لغيره، هو اللي أقام الجبال، هو اللي أقامك حتى تقف، درع الزرع ينتصب، الجبل ينتصب، أنت تقف، هو سبحانه وتعالى الذي يقيم كل شيء جل وعلا، هو القيوم. فالكل فقير، الجعان يموت من الجوع، كل العالم فقير إلى الله سبحانه وتعالى، السماوات والأرض والبحار والكواكب والنجوم والدواب والحشرات والإنس والجن والملائكة كله فقير إلى الله عز وجل سبحانه وتبارك. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، الغني حقا الحميد حقا سبحانه عز وجل. فهذا المراد به الافتقار هنا احتياج المخلوقات إلى الغني الحميد، كل المخلوقات. فالفقر للمخلوقين أمر ذاتي، يعني صفة ذاتية، المخلوق فقير صفة ذاتية، والغنى صفة ذاتية لله عز وجل ليست صفة فعلية. هي صفة ذاتية للمولى تبارك وتعالى. ولذا ابن تيمية آخر كلامه اللي كتبه في سجن القلعة ومات: والفقر وصف لي ذاتي كما أن الغنى وصف له ذاتي. أنا الفقير إلى الله هو الغني حقيقي. يعني أنت لما تيجي تقولها بعض الناس يقول يا تواضع، طبعا أنت فقير فعلا، أنت فقير فعلا. أنا نحن فقير إلى الله، لا أنت فقير، أنت فقير إلى الله حقيقة، لا تقولها تواضعا. حتى لو عندك مليارات أنت فقير، أنت محتاج إلى التنفس هو اللي يقدرك على التنفس، محتاج إلى الشرب هو اللي محتاج إلى خروج الضوء، هو سبحانه وتعالى الذي يمكنك من كل هذا. سبحانه أنت فقير في كل شيء، في كل شيء. فالفقر للمخلوق أمر إيه؟ ذاتي، كما أن الغنى للخالق أمر ذاتي لا ينفك عنه. والله الغني ليس بمحتاج إلى أحد، ولا عبادة ولا صلاة ولا صوم ولا يحتاج إلى شيء سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لك أنفعهم وأدخلهم الجنة. أما أنا لا محتاج للعبادة ولا شيء سبحانه وتعالى، وإنما خلقهم لحكمة أخرى، خلقهم للعبادة هم والعبادة لحكمة أخرى، تحقق صفاته جل وعلا في العالم. والفقر أيضا يطلق على شيء اصطلح عليه الصوفية. وإحنا هنا لما نجيب كلام بعض الصوفية بناخد من شيخ الإسلام، شيخ الإسلام يعجب ببعض ألفاظ الصوفية المعتدلين يوم السابع، وتفاوتت فيه عباراتهم. حاصل كلام عقلاء الصوفية كما قال أبو إسماعيل الأنصاري: نفض اليد من الدنيا ضبطا وطلبا مدحا وذما. هذا الكلام فيه إيه؟ نفض اليد من الدنيا، اليأس من الدنيا. شفنا الناس تعيش وتموت وتسيب كل حاجة، تعيش وتموت وتسيب كل حاجة. إذا بعضهم عامل زي كاريكاتير كده، إنسان عمال وملابس وأشياء وعمال يجري، وبعدين نزل الحفرة وكل الحاجات دي خرجت، كل الأشياء بره بره، المال والذهب والجواهر والملابس كل 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 كل. فرأينا أناس، وناس كثيرين جدا. فنفض اليد من الدنيا ضبطا وطلبا مدحا وذما، وقالوا إن المراد بذلك أن لا يكون ذلك في قلبه سواء حصل في يده أم لا. يعني لا تكن فقير القلب إلا في افتقار القلب إلى المولى سبحانه عز وجل. وهذا أرجع إلى ما تضمنه الحديث الماضي أن الغنى هو غنى النفس. والمراد بالفقر هنا الفقر من المال. يعني بعض الناس قال إن الفقر الذي يعرفه جميع الناس هو فقر الايه؟ الحجر، المال، المال. ولذا اليهود لما قالوا ان الله فقير هم سيقصدون الافتقار الى بعض الصفات، لكن اصلا يقصدون فقير المال، فقير المال، لكن عندهم هو فقير يحتاج الى الراحه والنوم. ولذا بعد ما خلق السماوات والارض ايام عندهم المجرمين يقولون ثم ايه؟ استراح في اليوم السابع، لانه اصابه اللغوب والتعب، فهو مفتقر الى الراحه، إلى جانب أنه مفتقر إلى من هم أغنى من الله. فالمراد بالفقر فقر المال عند بعض العلماء، وتكلم فيه، وتكلم ابن بطال هنا على مسألة التفضيل بين الغنى والفقر. فقال ابن بطال رحمه الله: طال نزاع الناس في ذلك، فمنهم من فضل الفقر واحتج بأحاديث الباب. بعضهم قال يا عم الفقر أحسن، ولا سؤال ولا محاسبة في الآخر، ده معدل يدخل معظم يدخلين النار من الأغنياء، وأكثر الناس اللي في الجنة من الفقراء. أنا ما أحاسب من أين اكتسبه وفيما أنفق، فين ما فين الزكاة اللي ما قرلمته، فين الصدقات، فين لماذا تركت قريبك الفقير وخالك اللي يتسول وعمتك المريضة، تسأل عن كل شيء. فالفقر أريح. واحتج هؤلاء بأحاديث فيها صحيح وفيها واهي، واحتج بمن فضل الغنى بما تقدم أن الغنى غنى النفس في قوله، والغنى غنى المال أيضا في الحديث اللي ذكرناه، المكسرون هم المقلون أو الأقلون كما ذكرنا. فالمكسرون هم الأقلون، يعني المكسرون من المال هم الأقلون ثوابا في الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وصى سعدا قال له، هذا قائلين بفضل الغنى، قال لسعد بن أبي وقاص: إنك انتظر ذريتك أو ورثتك إيه؟ أغنياء. إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة، ما معنى عالة؟ فقراء يتكففون الناس. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم نصا في هذا الحديث فضل إيش على إيه؟ الغنى على الفقر. وحديث كعب بن مالك لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج من ماله كله، قال له أنا ندمت، أنا فعلت فعلة، وتبت إلى الله، تخلف يوم الزحف. وطبعا مشهور بالتوبة، بل أنت لما تيجي تذكر باب التوبة لا تذكر حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين. فقال استشار في الخروج من ماله كله، فقال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ذهب أهل الدثور بالوجوه. أهل الدثور يعني أغنياء وعندهم ملابس وسوق وبلاطي حلوة وكل حاجة. فالفقراء النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم طب سبحوا 33 واحمدوا، راحوا عملوا الأغنياء عملوا مثلها. فبعد كده كل ما الفقراء يفعلوا شيء الأغنياء يفعلوه. فلما شكوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، هذا الغني ده ربنا أعطاه. فقال في آخره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وعندنا حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، نعم المال الصالح للرجل الصالح. كل ما يكون الرجل الصالح معاه مال، هو اللي معاه الرجل الصالح اللي يكون معاه مال كيف يتصدق ويجاهد بنفسه وبمال. وهذا أخرجه مسلم. قال وأحسن ما رأيت في هذا قول أحمد بن نصر الداوودي قال الفقر والغنى محنتان من الله. الفقر محنة والغنى محنة، محنتان من الله يختبر بهما عباده لينالا عبادتي الشكر والصبر. إذا الغنى لابد من عبادة إيش؟ الشكر. والفقر يحتاج إلى عبادة الصبر. فالغني الشاكر في ميزان الفقير الصبر. يعني معناها ان الانسان فينا معرض للفقر والغنى، فالمهم انه يحصن نفسه انه لو كنت غنيا لابد ان اشكر، وان كنت فقيرا لابد ان اصبر. فهما محنتان من الله يختبر بهما عباده في الشكر والصبر، كما قال تعالى انا جعلنا ما على الارض ايش زينه لها ليه لنبلوهم ايهم احسن عملا. وقال ونبلوكم بالشر ومنه الفقر والخير يعني منه المال فتنة وإلينا ترجعون. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من شر فتنة الفقر ومن شر فتنة الغنى. فليقولون بيتعاذ من الفقر ويستعاذ أيضا من الإيه؟ من فتنة الغنى. وذكر ابن بطال كلاما طيبا طويلا حاصله أن الفقير والغني متقابلان لما يعرض لكل منهما في فقره وغناه من العوارض فيمدح أو يذم. والفقير الناقم على الله مذموم، والغني المعتدي المتكبر الطاغي مذموم. فالفقير غير الصابر مذموم، والغني غير الشاكر مذموم. وهناك أناس كثيرون أغنياء وليسوا بشاكرين، بل هم فقراء حراس لأموالهم فقط. والفضل كله في الكفاف، يعني الإنسان يكون عنده كفايته الكفاف. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعل رزق آل محمد كفافا، يعني يدوبك المدى المحتاج لكن لا أرطبة ولا تحويشات ولا شيء. قال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، يعني لا تكن شحيحا بخيلا، ولا تبسطها كل البسط، يعني لا تكن مسرفا مبذرا فتقعد ملوما محسورا. وقال صلى الله عليه وسلم اجعل رزق آل محمد قوتا، يعني القوت للنازل فقط. وعليه يحمل قوله أسألك غناية وغنى هؤلاء. إذن كان يسأل غناية يعني يسأل إيه؟ القوت، القوت الكفاف. وعليه يحمل قوله أسأل قوله صلى الله عليه وسلم أسألك غناية وغنى هؤلاء. وأما الحديث الذي رواه الترمذي اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا، فقال الحافظ ابن حجر الاسقلاني هو ضعيف، ولكن السائل انه حسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. واحنا قلنا الألباني حاكم. كانت واحدة بتسألني الصبح النهاردة فتقول من أعظم إمام مجدد بعد ابن تيمية؟ قلت لها الألباني. قالت محمد بن عبد الله. قلت لها إمام مجدد؟ قلت لها أفضل واحد، أفضل واحد بعد ابن تيمية هو الألباني. احنا ما رأينا أحد حكم على السلف إلى الألباني، حكم على النسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد والبخاري مصحح. وضع ختمه خلاص لغاية يوم الدين صححه الألباني بعرف الألباني. فأحسن الإمام رحمة الله عليه فصحح أو حسن حديث اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. قال الحافظ ابن حجر فهو ضعيف، وعلى تقدير ثبوته فالمراد به أن لا يجاوز به الكفاف. نعم، إذا على ثبت ثبوته يبقى تقدير إيش؟ الكفاف. كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد الكفاف، لا يريد قصور ولا خزائن ولا كنوز ولا شيء. هو فعلا عاش كده صلى الله عليه وسلم، ولما مات المسألة محسومة، هم 7 دنانير وتم التصدق بها وخلاص. لا ورثت عائشة شيء، ولا ورثت النساء، ولا ورثت ابنته، ولا ورثت عائشة. وممن جنح إلى تفضيل الكفاف الإمام القرطبي في المفهم، فقال: جمع الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم الحالات الثلاث، الفقر والغنى والكفاف. جمع للنبي صلى الله عليه وسلم الحالات الثلاث، الفقر والغنى والكفاف. فكان الأول أول حالات اللي هو الفقر، فقام بواجب ذلك من مجاهدة النفس، ثم فتحت عليه الفتوح، بالذات فتح ايه؟ خيبر، فصار بذلك في حد الأغنياء، فقام بواجب ذلك من البذل المستحقين، ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم، ويواسي به وإيثار مع اقتصاره منه على ما يسد ضرورة عياله، هنا عياله بمعنى الذين يعولوه. وهي صورة الكفاف التي مات عليها صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي كلام جيد، قال: وهي حالة اللي هي حالة إيش؟ الكفاف، سليمة من الغنى المطغي والفقر المؤلم. لا كده ولا كده، الحمد لله، الحمد لله مستورة. هو ده هو ده. وأيضا فصاحبها معدود في الفقراء، لأنه لا يترفه في طيبات الدنيا، يعني ما العملية بياكل ويشرب بقى، مفيش بقى تورتات وأنواع من الفواكه، ويعني دليفري رايح ودليفري جاي، وعربيات فخمة جدا، يعني الكفاف الكفاف، لا إله إلا الله. فلا يترفه في طيبات الدنيا، بل يجاهد نفسه في الصبر عن القدر الزائد على الكفاف، فلم يفته من حال الفقر إلا السلامة من قهر الحاجة. يعني ما في واحد وقف له وذل وغلبة الرجال، أن الدين ممكن الدائن يجي يسيء إليك ويؤلمك ويهينك إهانة شديدة جدا. فلم يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قهر الحاجة ولا إلى ذل المسألة. انتهى كلام القرطبي في المفهم، وكلام طيب جدا. ويؤيد كلام القرطبي ما تقدم من الكلام عن الغنى غنى النفس، وما أخرجه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وارض بما قسم الله لك. كلكم حافظين، تكن أغنى الناس، ارضى باللي عندك تكن أغنى الناس. خلاص راضي، ما لن تغريني، ما في إغراء. وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. وأصح ما ورد في ذلك ما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من هدي إلى الإسلام ورزق الكفاف وقنع. رزق الكفاف يعني السفر يدوبك، وقنع بذلك، قنع بذلك الحمد لله. قال النووي: في فضيلة هذه الأوصاف إلى الهدى للإسلام والكفاف والقناعة والرضا. قال: والكفاف هو الكفاية بلا زيادة ولا نقصان. وقيل الكفاف هو ما يكف عن الحاجات ويدفع الضرورات ولا يلحق بأهله الترفهات. ومعنى الحديث أن من اتصف بتلك الصفات حصل على مطلوبه وظفر بمرغوبه في الدنيا والآخرة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل مؤال محمد قوتا، أي اكفهم من القوت الضروري بما لا يرهقهم إلى ذل المسألة ولا يكون فيه فضول زيادات تبعث على الترفه والتبسط في الدنيا. يقول لك العملية واسعة. وفيه حجة لمن فضل الكفاف، والحقيقة أنه يجب تفضيل الكفاف، لأنه إنما يدعو لنفسه وآله بأفضل الأحوال، وقد قال العرب خير الأمور أوساطها، إن التناهي شطط خير الأمور الوسط. ويعيد مخرج ابن المبارك في الزهد بسند صحيح عن القاسم بن محمد، قاسم بن محمد بن أبي بكر، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل قليل العمل قليل الذنوب أفضل أو رجل كثير العمل كثير الذنوب، فقال لا أعدل بالسلامة شيئا. إيه كثرة العمل وكثرة الذنوب يا عم، قل عمل بس. فقال لا أعدل بالسلامة شيئا، فمن حصل له ما يكفيه واقتنع به أمن من آفات الغنى وآفات الفقر. وقد ورد حديث لو صح، هذا كلام بقى الحافظ ابن حجر الاسقلاني، لكان نصا في المسألة، وهو ما أخرجه ابن ماجه من طريق نفيع عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من غني ولا فقير إلا ود يوم القيامة أنه أوتي من الدنيا قوتا. هذا الحديث رواه الترمذي وهو ضعيف، لكن المعنى إيه؟ صحيح. ود يوم القيامة لو كانت المسألة إيه؟ قوت، لا نسأل عن شيء ولا تذلنا في الدنيا. وهذا كلام صحيح، لكن لا زلنا في السؤال أيهما أفضل، الغنى أو الفقر؟ لا تدخل الكفاف، أنا الآن أسألك عن شيئين، لا تدخل لي ثالث، الثالث هو الكفاف. أنا الآن أسألك سؤال، ده الحافظ ابن حجر يقول ما هو الأفضل الغنى أو الفقر؟ لا بد من إجابة، يعني لا بد من إجابة، لأن النزاع إنما ورد في حق من اتصف بأحد الوصفين، لا نتكلم عن الكفاف. ولذا قال الداوودي في آخر كلامه إن السؤال أيهما أفضل لا يستقيم، يعني رفض السؤال نفسه لاحتمال أن يكون لأحدهما من العمل الصالح ما ليس للآخر فيكون أفضل، وإنما يقع السؤال عنهما إذا استويا، بحيث يكون لكل منهما من العمل ما يقاوم به عمل الآخر، يعني اثنين متشويين في العمل الصالح، فالغنى أفضل ولا الفقر أفضل؟ فعلم أيهما أفضل عند الله، فلم يجاوب السؤال بل التف حول السؤال. وقال شيخ الإسلام رحمه الله إذا استوي في التقوى فهما في الفضل سواء، يعني غني تقي وفقير إيه؟ فالغني التقي طبيعة سيكون شاكرا، والفقير التقي سيكون إيه؟ فقال هما في الفضل سواء. وده كلام طيب من شيخ الإسلام رحمه الله. طيب، وقال ابن دقيق العيد في حديث أهل الدسوق محصل كلامه أن تفضيل الغنى على الفقر لمن اتقى لزيادة ثوابه وأجره على طول. إنسان تقي وفقير صبر، ربنا غناه، يبقى الغنى أفضل له، الغنى أفضل له، لأنه سيفعل إيه؟ صدقات وجهاد بالأموال، صدقات وجهاد بالأموال، فيكون هذا هو الأفضل. إذا لو استوى الناس في التقوى فالغني أفضل، إذا استوى الناس في التقوى فالغنى أفضل، لما يحصل نفسه من التطهير، ولأن الفقر ممكن يؤذي النفس والعياذ بالله. ولكن جمهور الصوفية يفضلون إيه؟ الفقر. الصوفية نتكلم عن السادة الأفاضل منهم، وليس مذهب الصوفية بالكامل. والصوفية يرجحون الفقير الصابر لأن مدار الطريق على تهذيب النفس ورياضتها، فالرياضة مع الفقر أكثر منه في الغنى. وقال ابن الجوزي صورة الاختلاف في فقير ليس بحريص، وغني ليس بممسك، يعني غني يتصدق وفقير ليس حريصا، يعني يحمد الله عز وجل. فالغني المنفق أفضل من الفقير الحريص. وكل ما يراد لغيره ولا يراد لعينه ينبغي أن يضاف إلى مقصوده فيه فيظهر فضله. فالمال ليس محظورا لعينه، بل لكونه قد يعوق عن الله ويطغي الإنسان. أما لو لم يكن يعوق ولا يطغي فهو شيء طيب. والمال لعثمان رضي الله عنه كان شيء طيب ولا لا؟ والابن عمر والحكيم بن حزام والغير وغير وغير كان شيء طيب جدا للصحابة، صدقون. وعثمان بن عفان لما يجهز جيش العسرة كله حاد ويصب الذهب في يد النبي صلى الله عليه وسلم، يدل ان المال عنده ليس هو شيء. فكم من غني لم يشغله غناه عن الله، مثل من؟ والعباس وعبد الله بن عمر، وكم من فقير شغله فقره عن الله يريد يأكل أولاده يضطر يخرج ويحطم إلى أن قال: وإن أخذت بالأكثر فالفقير عن الخطر أبعد، لأن فتنة الغنى أشد من فتنة الفقر، فتنة الغنى شديدة جدا. ومن العصمة ألا تجد، يعني أحسن أنك لا تجد فتنة الغنى. وصرح كثير من الشافعية بأن الغني الشاكر أفضل. وأما قول أبي علي الدقاق وهو شيخ أبي القاسم الكشيري: الغني أفضل من الفقير، لأن الغنى صفة الخالق والفقر صفة المخلوق، وصفة الحق أفضل من صفة الخلق، فقد استحسنه جماعة من الكبار. ولكن فيه نظر، فيه نظر، ما كان كثير من الصحابة إيه؟ فقراء. نعم، الغني غنى النفس، هذا هو. نعم. وأما الذين يعني بعض من فضل الغنى على الفقر مثل الطبري رحمه الله قال: لا شك أن محنة الصابر أشد من محنة الشاكر، غير أني أقول كما قال مطرف بن عبد الله: لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. يعني فعل الابتلاء ده ممكن لا تصبر، فأحب أن أغتني ونشكر الله عز وجل. قلت، أي قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: وكأن السبب فيه ما جبل عليه طبع الآدمي من قلة الصبر، الآدمي طبيعته أنه قليل الصبر، ولهذا يوجد من يقوم بحسب الاستطاعة بحق الصبر أقل ممن يقوم بحق الشكر. يعني قليل جدا الفقير الصابر، دايما تلاقي الفقير ناقم ويطلعوا في الثورات وخبز وعيش وحرية وعدالة اجتماعية وبطل. الفقير دايما ناقم إلا من رحم الله، لكن الغني كثير منه شاب إلا من لم يرحم الله سبحانه عز وجل، إلا أقل من يقوم بحق الشكر بحسب الاستطاعة. وقال بعض المتأخرين: كلام الناس في أصل المسألة مختلف أو مختلف، فمنهم من فضل الفقر ومنهم من فضل الغنى ومنهم من فضل الكفاف، وكل ذلك خارج عن محل الخلاف، وهو أي الحالين أفضل عند الله للعبد حتى يتكسب ذلك ويتخلق به. يعني الآن أنت في مقام العبودية، تفضل ماذا؟ وأفضل ما يتكسب العبد التقلل من المال، أفضل ليتفرغ قلبه من الشوائب. بس أنت لما تكون غني لازم تنشغل، لازم حتما تنشغل بالمال، ما لازم عندك مال وكل سنة مشغول بالعبادة والمال يقصي، ما لازم تدبر، ولازم تحسب الزكاة، ولازم تحسب المحتاجين حواليك، ولازم تأمن المال، ولازم يشغل مهما كنت تقيا، لابد يشغل، لابد يشغل. فالتقلل من المال أفضل ليتفرغ قلبه من الشواغل ولينال لذة المناجاة، ولا ينهمك في الاكتساب ليستريح من طول الحساب. ما انت قاعد جاي لك صاحب الارض الزراعية الناظر: يا انا جاي لك عشان الحساب، انا جاي لك الدخل كل سنة، عايز اقرا القرآن. جاي هو جاي من الريف عشان يحاسبك على المحصول، جمعنا قدر كذا اردب وبعنا كذا وخصمنا كذا ووزعنا كذا وطلعنا. لازم تتكلم معاه وتقول له: مش فضيلك. والتاني جاي لك حسابات عربيات النقل بتاعت النهارده عملت ايه، والتالت جاي عربيات الميكروباص اللي انت بشغلها في اسكندريه والقاهره اسكندريه ومشغلها في مطروح ومشغلها في الصعيد، جايب لك برده الحسابات بتاعت العربيات، وده جايب لك حسابات محلات الكوماز والحسابات محلات الدبال والحسابات السوبر ماركت، وعندك اثر مرتب الحسابات الفلانيه. فانت لازم تعمل حسابهم ولا تقول انا مش فاضي؟ مهما كنت تقي لازم تنشغل، لازم تنشغل. فالتقلل من طول الحساب والتشغل باكتساب المال هذه مشكلة جدا. لكن لو انشغلت فيه كمان بالبر والصلة والوصل، وتشوف طيب يحسبونا الأقارب، شوفونا الجيران يا جماعة، مين الفقير ومين المحتاج، ومين اللي يرجع على الابن، ومين اللي بنته كذا، ومين اللي بنته تتزوج، ومين اللي وعمال. فهذا انشغال، انشغال طيب. والأفضل ما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم وهو الكفاف، الكفاف. طيب نكتب هذا القدر، بس نذكر الإخوة أذكاره كده ونشوف لو في أسئلة ولا حاجة. الدروس مسجلة على طريقتين: طريقة البث المباشر وطريقة التسجيل النقي اللي بيفعله مصطفى. ماشي. نعم. ده حديث، ده حديث، من الناس من إذا اغتنى فسد حاله، ومن الناس من إذا افتقر فسد حاله. في إنسان عايش بالكفاف لكن لو افتقر يفسد، ما يستطيع يعيش. وفي ناس رأيناهم اغتنوا ففسدوا فعلا، كانوا كويسين وفسدوا فعلا بالغير. نسأل الله أن يهدينا سواء كنا هكذا أو هكذا.